أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
فأنت لازم تجهز ملعبك في البداية. المحامين أو الخدمة أو مقدم الخدمة ما كان أصلاً جاهز، ما راح نقدر نوصل لها بدون وجود محتوى. بس ليش الجدل الكبير حول الفار؟ لأن أصحاب القرار في الفار هم أصلاً البشر. إحنا طورنا برنامج اسمه كيس إنجنز، محركات القضايا، هو ليس فقط للقضايا.
حياك الله أبو حمد.
الله حيا.
يا مرحبا. إحنا خايفين، المحامين بدأوا يخافون، كل شوية جاي رسالة بالواتساب: سينتهي العمل بالمحامين، دور لكم وظيفة ثانية، افتحوا لكم محل خبز ولا بقالة ولا إيش القصة يعني؟ هل فعلًا التكنولوجيا بتقضي على مهنة المحاماة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا المحامين حبايبهم كثير، لذلك نسمع الأخبار الحلوة بين وقت
الثاني. يفرحون الناس.
لا الله يسلمك. السؤال الجواب قد يكون نعم وقد يكون
حنا ودنا يكون لا.
نعم، هو بالفعل السؤال اللي ذكرته هو في أشهر مؤلف على مستوى العالم.
نعم.
تكلم وألف ونظر في مواضيع التكنولوجيا في القانون، هو إنجليزي اسمه ريتشارد ساكسند. ريتشارد هذا هو مستشار الملكة، ومن عدة سنوات ألف كتاب بعنوان نهاية المحامين،
الله،
The End of Lawyers. فممكن الكتاب انتشر على مستوى العالم، فبدت تطلع مقالات كثيرة عن نهاية مهنة المحامي.
كلها هو اللي مطلع هالمصيبة هذه،
هو اللي محامي أصلا كان في السابق في بداياته،
يوم صار مستشار الملكة قال خلاص ترى السوق خلص.
أيوة، لكن لما انتهت الطبعة بعد عدة سنوات أصدر كتاب آخر.
أيوة.
هو عبارة عن أبديت للكتاب الأول.
جميل.
وأسماء Tomorrow's Lawyer، محامين الغد.
جميل، يعني تراجع عن الفكرة.
أيوة تراجع، لا هو ممكن لأن المحاماة التكنولوجيا ما في شك راح تغير طريقة ووجه تقديم الخدمات القانونية.
ممتاز.
فاللي راح يقدر يستغل التكنولوجيا لمصلحته راح تكون متواجد مع الطبقة اللي في أفضل مستوى كمحامين، وراح تكون له استمرارية في المستقبل، يعني راح يقدر أن يتوائم مع تكنولوجيا المستقبل. بالضبط نفس في تكاسي كثيرة لما طاح سوقها ما عندها شغل، حولت من التاكسي التقليدي وصارت تشتغل في أوبر أو في كريم، فهذا كان الحل بالنسبة لها. في محلات موجودة في الشوبينج مول، محلات كبيرة أسماء عالمية، سكرت أو صغرت أحجامها بشكل كبير وقامت تشتغل فقط عن طريق
أونلاين.
الأونلاين سواء مباشر أو أمازون أو غيره من الشركات. فالتكنولوجيا أصلاً قادمة وقادمة بقوة، فإما أنك يعني تستقل هذا قطار التكنولوجيا أو يروح عليه.
يعني نقول أنه المحامي التقليدي ممكن يفوته القطار، مثل ما المتاجر التقليدية بدأت التجارة الإلكترونية تأخذ منها حصة كبيرة.
ما في شك.
جميل.
ويسكر وينتهي. نعم، لأن ثقافة العميل يالسة تتغير. فإذا تغيرت ثقافة العميل بسبب التكنولوجيا ورغبته في الحصول على الخدمة بشكل ليس بالضرورة أرخص وإنما
أسهل.
جميل. بالضبط. ما راح يروح للمحامي التقليدي، يبغي النتيجة بغض النظر عن الشخص مقدم الخدمة، سواء كان المحامي الفلاني أو غيره، أو عبارة عن تطبيق ذكي.
جميل. يعني التطبيقات اللي قاعدة تشتغل أوبر وتطبيقات توصيل الأطعمة وغيرها من التطبيقات، هذه هي بس بداية كرة الثلج يعني وأمازون والتجارة الإلكترونية، ما راح نسلم منها إحنا.
ما في شك.
لكن أبو حمد، يعني شفنا كثيرين استشرفوا للمستقبل، مثل ما ذكرت أنه التقليدي اتجه للإلكتروني أو المعلوماتي، وشفنا في تطبيقات صدرت، تطبيقات المحامين، تطبيقات تقديم استشارات، على الأجهزة الذكية، لكن شفنا أغلبها أما كان كلها فشل. وش السبب؟
نعم طبعا في فرق بين اللي جالس يصير مثلا في أمريكا واللي جالس يصير في أوروبا واللي جالس يصير في المنطقة عندنا أو في مناطق أخرى، لكن الكل ماشي بنفس الطريق، نفس الدايركشن، إنه باتجاه التكنولوجيا. المشاريع اللي أو التطبيقات اللي حاولت أنها تحل محل مكتب المحاماة أو فشلت، لأن في الأخير المحاماة هي عبارة عن خدمة بين شخص خبير أو مستشار قانوني قدم خدمة لطالب خدمة اللي هو العميل. فأنت لازم تجهز ملعبك في البداية. المحامين أو الخدمة أو مقدم الخدمة ما كان أصلا جاهز أو عنده القدرات أنه يقدم الخدمة من خلال التكنولوجيا، فطبيعي الخدمات اللي راح تقدم للعملاء ما راح تكون خدمات مرضية، نفس ما أوقات يقول لك والله يا أخي هالتكنولوجيا عطلتنا. ففي الحالة بيروح للطريق التقليدي، لذلك فشلت. فالبداية هي في ملعب المحامين، في ملعب القانونيين، متى ما هم أصبحوا يمارسون أعمالهم من خلال التكنولوجيا بشكل سلس،
جميل،
أصبحت أفكار تقديم الخدمة القانونية أو مكاتب المحاماة الرقمية بتنتشر فجأة أو مباشرة انتشار كبير.
بس الإشكالية الحين في حتى في ظل توجه الناس للتقنية، في جوانب كثيرة لما أنت بتسوي عقد ولا بتقدم استشارة ولا بتكتب لائحة، يعني كيف يمكن أنه نقدمها بشكل إلكتروني وإحنا نحتاج نأخذ معلومات من العميل، نحتاج نطلع على مستندات، نحتاج نتناقش معه؟ يعني حتى بعض العملاء يقول لا يا أخي أنا أبغاك وجه لوجه، ما يكفيني أني أنا أرسل لك تطبيق. بعضهم أصلا حتى يجي للمحامي يفضفض مثل ما أنت عارف، يعني ما عنده قضية، هو عنده يبي يجلس معك، صار له أنت زي الطبيب النفسي. فهل كل الخدمات هذه ممكن حتى تقدم أونلاين؟
لا، موضوع الفضفضة على سبيل المثال بالفعل في محامين كثير يصير زي الطبيب النفسي، وبس يستقبل فضفضة ويخلي العميل يرتاح. ممكن يعني حتى الذكاء الاصطناعي ما راح يوصل للقدرة البشرية،
يعني سيري ما ينفع تفضفض له
بالضبط. ولكن لياس يصير أن ثقافة العميل مع الوقت يالسة تتغير.
جميل.
العميل اللي يبحث عن محامي للفضفضة راح نسبته ما تكون يعني 0.0 شيء من المية. هذا واحد. الشيء الثاني هي منظومة كاملة. بفكر اليوم تشوف الطريق يعني مش معقول انك انت محتاج تجلس مع الموكل، تحتاج تسمع منه الوقائع، محتاج تصحح الوقائع ممكن هو يذكرها بطريقة حتى
خاطئ
مش سليمة تقول. فانت تطرح عليه أسئلة من خلالها يبدأ يعطيك الوقائع السليمة. لكن إذا تطورت المنظومة وأصبحت المعلومات والوقائع في موضوع معين أوردي متوفرة في داتا رقمية أو في محتوى رقمي، راح يتغير الوضع، راح ممكن المحامي توصل له بطريقة سلسة، لكن راح تحتاج وقت. بس الفكرة أن الواحد يبدأ اليوم ينتقل من المحتوى التقليدي الورقي إلى المحتوى الرقمي، لكن لأن مثل ما الكل يعرف اليوم والكل يقول أن الوقود اليوم أو وقود المستقبل هو المحتوى. شركات اليوم قيمها تجاوزت قيم شركات البترول، وهي ما تملك غير المحتوى، تملك محتوياتنا الشخصية والتجارية، أصبحت تملك ثروة طائلة.
جميل.
جوجل وغيرها من الشركات.
لكن الآن بالنسبة للنمذجة، كيف ممكن التقنية تحول هالأعمال كلها إلى خدمات منمذجة قابلة للبيع؟ كيف تحول هالمادة الخام اللي عندنا إلى مادة عبارة عن منتج قابل للبيع؟ طبعا حتى هذا بالنسبة للمحامي شيء جيد، أني أقدر أنا أبيع عقد بيع، عقد إيجار، عقد شراكة، أبيع بدل ما أبيع 5 عقود باليوم أبيع 50 عقد، هذا شيء إيجابي بالنسبة لي. بس كيف ممكن النموذج هذا يكون صالح للاستخدام
اليوم؟ أصلاً أوردي هذا الكلام اللي تقوله موجود ومطبق على أرض الواقع في دول كثيرة، وحتى في بعض الشركات العالمية اللي لها حتى تواجد في منطقتنا تقدم بعض الأدوات التكنولوجية اللي من خلالها ممكن تقوم بصياغة مثلاً اتفاقية عدم إفصاح أو اتفاقية عقد معين موجود عن طريق أداة تكنولوجية، مجرد تحط في بعض المعلومات راح يطبع لك العقد أو راح يعطيك خيارات.
خيارات ممكن. أيوة.
هاي الأدوات التكنولوجية موجودة اليوم ومقدمة، وممكن أنت تعمل لها تشترك فيها، تدفع رسم شهري أو سنوي، وتصير عندك هذه القدرات في المكتب وتستخدمها مع عملائك. لكن وين الإشكالية اللي ممكن تواجهنا في المنطقة تحديدا؟ أن أغلب التكنولوجيا المتوفرة حاليا متوفرة باللغة الإنجليزية. وإحنا في مجتمع عربي، وأوقات نحتاج اللغة الإنجليزية لكن أوقات كثيرة نحتاج اللغة العربية، لذلك الدمج بين اللغتين هو المطلب للمرحلة القادمة.
بس كيف تتعامل مع المتغيرات؟ عندنا أنظمة تتغير باستمرار، مبادئ قضائية جديدة كل فترة، متطلبات في العقود. كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يعني يجاري هالمتغيرات السريعة؟
نعم، هذا يقودنا يرجعنا لكلمة المحتوى. الذكاء الاصطناعي في الأخير هو تكنولوجيا وليس بسحر. فالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل تحتاج بيانات، لذلك تكلمت عن المنظومة. فلازم المؤسسات الحكومية المعنية، المؤسسات الخاصة المعنية، الأفراد، الكل يشترك في إثراء المحتوى الرقمي العربي. فكل تكنولوجيا المستقبل ما راح نقدر نوصل لها بدون وجود محتوى. فالخطوة الأولى توفير محتوى، لذلك المؤسسات اللي تصدر القوانين واللي تصدر تعديلات على القوانين يجب أن تصدرها أيضا في صورة محتوى رقمي.
جميل. ولكن أعتقد أنا أنه يعني حتى النماذج هذه قد تواجه إشكالية ثانية، وهي أنه النموذج إذا أخذه شخص بيستخدمه شخص آخر وثالث ورابع وخامس، وقد لا يكون النموذج هذا يحقق له الهدف اللي هو يبيه، ويقع في مشاكل وتنازع فما أدري. أنا ترى يعني من المتحفظين على موضوع التقنية. نعم. ولازلت يعني غير مقتنع أنه إحنا في العالم العربي حتى المعلومات والوصول للرأي القانوني أصعب وأكثر تعقيدا من الوصول له في أمريكا، في بريطانيا، بحكم أنهم هم عندهم المكتبة القانونية ثرية وقديمة وسهل الوصول لها، بينما عندنا المكتبة القانونية ما هي ثرية ومتغيرة ومتجددة. يعني أنا الحين بكتب استشارة في قضية عمالية اليوم غير استشارة بكتبها، غير اللي كتبتها قبل 6 شهور، غير الاستشارة اللي كتبتها قبل 2 سنين. عندنا مثلا أنظمة
غير مستقرة،
يعني نظام العمل عندنا تغير 3-4 مرات. عندنا نظام إجراءات الجزائية تغير من فترة لفترة، عندنا أنظمة كل فترة تصدر. عندنا فيعني أشعر أنه يعني أتفق معك أنه المستقبل.
أنا عندي رد إيجابي على
أتفق معك أنه المستقبل يعني شيئنا ما بينه بيودينا لهذا، بس ما راح يكون دقيق وما راح يكون سريع، وأيضا الناس لا زالوا ما يثقون ثقة كبيرة فيما يقدم. ولذلك عندنا في السعودية نزلت تطبيقات كثيرة وكلها فشلت تقريبا.
أسباب فشل التطبيقات ممكن تطرقنا لها قبل شوي، لكن نقطة التغيرات السريعة اللي تصير عندنا في التشريعات وراح تعتبر عقبة أو صعوبة تواجه التكنولوجيا والأتمتة ممكن نقول، لأنه راح تصير فيها تغيير. أنا أشوف بالعكس، لأن لو تغيرت المنظومة من تقليدية بالكامل، وليس فقط المحامين، حتى المنظومة العدلية إلى رقمية، راح يصير التعديل والأبديت أسهل بكثير. لأن اليوم أنت شخص متابع مثلا في مجال قانون العمل، غيرك ممكن مش متابع، ممكن يظل يعطي الاستشارة اليوم بحسب القانون اللي قبل 6 شهور أو قبل سنة. ولكن لو في محتوى رقمي وفي تسجيل وفي اشتراكات، كل المحامين، كل القانونيين وكل المعنيين في مجالات معينة راح يوصلهم الأبديت على هاتف الذكي بدون حتى ما هو يبحث إذا والله صار تعديل أو ما صار تعديل. بالعكس، الأتمتة أو مع استخدامات الذكاء الاصطناعي هي اللي ممكن تقول لك لا، وقف الاستشارة هذه بناء على قانون تغير.
أي بس
العنصر البشري ما راح يقدر يواكب إذا صارت التغييرات بشكل أسرع.
بس العنصر البشري لازم هو اللي يفهم التطبيق هذا أنه تغير القانون.
بالضبط. نرجع للمحتوى. نرجع للمحتوى. لكن بذكر نقطة هني من قطاعات غير عن القانون.
جميل.
عشان نضرب فيها مثال. التكنولوجيا يعني التكنولوجيا أصلاً يعني هي اليوم الناس تتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة.
جميل.
اللي هي ثورة
المعلومات.
المعلومات والمحتوى الرقمي. طبعا كانت الأولى اكتشاف الموارد الطبيعية، فحم وبترول، بعدين التصنيع والمصانع، بعدين الأتمتة، بعدين أو البرامج الإلكترونية، بعدين الذكاء الاصطناعي. احنا اليوم في مرحلة، في المرحلة الرابعة، ولكن في أسواق كثيرة ما زالت ممكن في المرحلة الثانية.
صحيح.
اللي ما زالت مرحلة المصانع ما وصلت للرقمي والأتمتة. في قطاعات كثيرة، الكريدت كارد على سبيل المثال.
نعم.
إذا تذكر، كلنا نذكر.
صحيح.
قبل، مش قبل 30 سنة، قبل 10 سنوات يقول لك حاسب لا تحط الكريدت كارد في موقع إلكتروني. اليوم سؤال، مين منا الكريدت كارد ماله مش موجودة في كل المواقع الإلكترونية اللي هو يتعامل فيها؟
صحيح.
فالخطورة موجودة، الريسك موجود في كل المؤتمرات، يتكلمون عن والله الأمن السبراني وغيره. الأمن ياس يتطور ويحاول يتطور، والتكنولوجيا متطورة بشكل مضطرد. ما في يعني، اليوم نتكلم عن الكلاود بيس، اليوم نتكلم المؤسسات الضخمة مثل جوجل ومثل
أمازون
ومثل الكريبتو كارنسي وآخر عملة طلعت اللي هي تبع الفيسبوك. هذه مشاريع ياس تطلع حتى خارج الأنظمة الحكومية. يعني تعدت الحكومات وطلعت في سقف، في مجال أعلى في الفضاء، وتقدر تتواصل مع كل شرائح العالم بدون أي قيود. لذلك التكنولوجيا متطورة، ولازم إحنا نقفز ونمكن أنفسنا من هذه التكنولوجيا، لأن الموضوع مش معقد، هي مجرد خطوات تتبعها والنتائج كبيرة جدا على مستوى المحامين. يعني المحامي إذا اقتنع راح يشوف الموضوع جدا إيجابي.
جميل جميل.
طيب أبو حمد، آمنا بالله، كيف أقدر كمحامي تقليدي أني ألقى لي مكان أو أقفز إلى المستقبل؟
طيب، إحنا طبعا صدمناهم في البداية، قلنا نهاية المحامي.
أنا قلت لك آمنا بالله، يلا توكلنا.
الحمد لله، لا إله الله. الموضوع بسيط، أنا ممكن بس أستعرض يعني نقاط كيف المحاماة، أو حتى المحاماة مهنة عظيمة يعني بدت منذ بداية البشرية، وكانت على الورق طول في أغلب فترتها، إلين تم إنتاج الحاسب الآلي. حتى يسمونه الحاسب الآلي، أول كمبيوتر نزل صخر، وعقب جت مايكروسوفت وطورت المايكروسوفت أوفيس. مايكروسوفت أوفيس قديم لكن متطور. يعني إلى اليوم يعتبر يمكن أهم أداة مكتبية المايكروسوفت أوفيس. بس ليش؟ لأنه متطور. اليوم واحد ممكن يقول لك زي أنا ما راح استخدم مايكروسوفت أوفيس، أنا راح أكون ذكي. لا، تستخدم الاثنين، لأن مايكروسوفت أوفيس هي أدوات لكتابة رسالة لغيرها، لكن السؤال بعد ما راح تكتب الرسالة وين راح تسيفها، وين راح تحفظها؟ هل راح تحفظها فقط في الديسكتوب عندك وحد يعمل هاكينج على اللابتوب وتتدمر البيانات؟ هل راح تعمل فولدرات بالنظام التقليدي؟ حتى هل راح تحطها على السيرفر الحقيقي اللي موجود عندك في المكتب؟ أيضا ممكن مع الوقت يخرب. لذلك اليوم مايكروسوفت فتحت لنا المايكروسوفت كلاود بيس
الون
بالضبط. لا، والمايكروسوفت كلاود انت ممكن تحط كل بياناتك على المايكروسوفت كلاود، ما تحتاج سيرفر. فقلنا الحاسب الآلي، بعد الحاسب الآلي جينا نطبع على استخدامات تطبيقات المايكروسوفت، وبعدها نزلت بدت البرامج اللي هي البرامج اللي تدير العمل الشركات الجهات الحكومية من خلال برامج إلكترونية. بعد ذلك جينا للبرامج الذكية ولمرحلة الأتمتة اللي هي مرحلة اليوم مع بدايات الذكاء الاصطناعي. ففي سهولة، بسهولة ممكن المحامي الورقي اليوم ينتقل إلى الأتمتة بسهولة جدا، مجرد أنه ينقل كل المحتوى الورقي اللي عنده إلى محتوى رقمي. كيف ينقلها؟ طبعا في برامج متوفرة في السوق تنقل المحتوى إلى محتوى رقمي، هذا واحد. وبعد ذلك يبدأ عمله بالكامل من الألف إلى الياء في مكتبه من خلال هذا البرنامج الذكي اللي يسمح له أنه يحفظ محتوياته، أنه ينمي محتوياته، أنه يوصل للمعلومة اللي كتبها قبل 10 سنوات أو سنتين بضغطة زر، أنه يحصل تقارير بدون ما يقوم أحد المحامين بكتابتها. البرنامج نفسه يجهز له هذه الأمور من خلال الأتمتة، فراح توفر عمل كبير للمحامي، راح تخلي المحامي يقدر يتواصل مع الملف اللي عنده في المكتب وهو في البيت. اليوم يشيل الملف يوديه البيت، يرد المكتب، يضيع في السيارة.
صح.
ممكن مستشارين عنده في الخارج يقدرون يتواصلون وياه، في إجازته ممكن يتواصل عن طريق الهاتف الذكي يدخل في الملف. إذا وصل لمرحلة المحتوى الرقمي والأتمتة هو راح يكون مؤسسة جاهزة لاستخدام تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي اللي يعتمد بالدرجة الأولى على المحتوى.
جميل.
وحتى هذا المحتوى ممكن يعتبر قيمة اقتصادية، قيمة سوقية له في المستقبل، لو تقاعد أو ترك مكتبة أو ممكن يبيع مكتبة بمبلغ وقدره، لأن عنده داتا عنده إرث في المكتب. صح. ممكن يجي محامي يستفيد منها.
بس المشكلة أن الداتا هذا فيه خصوصية، فيه أسماء العملاء، فيه بياناتهم. يعني أنت تقصد أنه يبيع بدون هالتفاصيل؟
هاي جزئية ثانية. اليوم أنت الأحكام توفر عن طريق الداتا بيس العالمية الموجودة، وتشيل أسماء الأطراف.
إيه يعني أقصد أنه يفترض يمكن حتى يساعد الواحد على الاستفادة من الداتا أنه أثناء التخزين يشيل منها البيانات، عشان لو بغى يشاركها ما تكون يعني فيها إشكالية في موضوع السرية.
هذه مش إشكالية، التكنولوجيا تعالجها، هذه بسيطة. التكنولوجيا نفسها ممكن تشيل لك أسماء الأطراف،
مثل مدونات الأحكام اللي جالسة تصدر الحين.
ممكن واحد يذكر مثال هنا اليوم لما نتكلم عن أهمية الداتا. اليوم في شركات على مستوى العالم، في ويستلو، في لكسس نكسس.
صحيح.
هذه شركات قيمها تجاوز المليارات، وهي شو تملك؟ تملك داتا فقط. تملك قوانين العالم، وتملك أحكام قضائية وأحكام صادرة من جهات مختلفة، واللوائح والقوانين. هذه الداتا كونت من خلالها ثروة هائلة.
كيف مستوى جودتها؟ جودة مخرجاتها؟
كل مكاتب المحاماة العالمية مشتركة في البرامج هذه. وإحنا حتى على المستوى المحلي اليوم عندنا سواء وزارة العدل أو سواء الدوائر القضائية توفر الأحكام القضائية عن طريق محتوى رقمي، مش بالشكل المطلوب ممكن اليوم، ولكن
يعني أنت تقول أن العقد اللي تأخذه من ويستلو أحسن من عقد تأخذه من محامي طبيعي، محامي بشري؟
لا، أنا ما أتكلم عن العقد، أنا أتكلم عن توفير محتوى قانوني كأحكام كقوانين.
لكن ويستلو ما توفر عقود؟
لا، الحين عندهم أنظمة توفر.
أي أنا هذا اللي أقصده، أنا أقصد العقد، يعني أيهم أفضل لي، أخذ عقد من ويستلو ولا من محامي من إنسان بشري على جودة عالية يعني؟ أو
أيوة، الجواب أن ويستلو توفر هذا العقد الإلكتروني للمحامي.
أي.
المحامي بدل ما يصرف 10 ساعات لإعداد عقد مميز.
جميل. يعني هو
يستغل التكنولوجيا الموجودة وينتج نفس جودة العقد في ساعة.
يعني ما يصلح يأخذه العميل من ويستلو؟
ممكن إذا العميل مشترك.
لا، أنا مو هذا قصدي. أنا قصدي
جودة
أنا قصدي يعني أنت لما تقول أنا عارف المكاتب المحاماة ما أخذت العقود من ويستلو، لكن هل المكاتب المحاماة تأخذ العقد كما هو وتعطيه للعميل، أو العقد يحتاج مراجعة من محامي للتحقق من جودة المخرج اللي جانا من ويستلو، وبعدين يضيف عليه تعديلات معينة حتى يصبح جاهز للعميل؟ يعني إحنا نتكلم مثل عشان نبسط، مثل الشيف اللي في المطعم، هو بالنهاية يطبخ بالفرن زين، ثم يدخل لمسات حتى يتأكد أنه الطبق صار جاهز للتقديم للعميل. فهذا الوصلة ممكن فرن أنت تحط فيه مدخلات يطلع لك العقد ناضج إلى حد كبير، ثم تضيف عليه إضافات وتشكله وتزينه بالشكل النهائي ثم تقدمه للعميل. فأنا أقصد، هل ويستلو مصمم للمحامين ولا مصمم لجميع الناس؟
عجبني المثال.
أيه.
أنا برد بنفس المثال. أنا برد بنفس المثال.
دائما أمثلتي ترى.
أنا برد بنفس المثال. الأكل المثلج.
أيه.
في مطاعم تأخذ الأكل يوصلها مثلج.
بالضبط.
تحطه في الميكرويف وتقدمه في الصحن.
ممتاز.
هذا خذاه من ويستلو وعطاه للعميل.
أيه.
وفي مطعم بارع
يطبخها
من الصفر.
أيه.
او في مطعم ياخذ الـ
جزء من
مكونات الطبق جاهزه،
جزء منها جاهز، جزء منها يصلحها
ويعيد صياغتها بطريقته.
ايوه،
فالمجال مفتوح، بس انا قصدي الفكره موجوده.
اي ما في شك، بس انا اللي اقصده انه هل الويستلو ستصل الى مرحله تصبح يعني يصبحون الناس الويستلو يعني يصير عندهم خيار ويستلو او مكتب محاماه، أو ما يمكن تستفيد فائدة يعني تامة من ويستلو إلا بمرور عقدك على محامي؟
سؤال جميل. أنا أتوقع نعم. ويستلو وغير ويستلو، ممكن ويستلو اسم معروف بين قانونيين، بتطلع شركات تكنولوجية جديدة ما لها دخل كان في القانون راح تقدم خدمات قانونية. اليوم التحدي شو التحدي أمام المحامي وسبب أنه لازم يستخدم التكنولوجيا؟ في تأثير راح يصير بسبب التكنولوجيا، راح تدخل شركات تكنولوجيا بدون خلفية قانونية أصلاً راح تحاول تقدم خدمات. اليوم ياس نشوف شركات كثيرة على مستوى العالم الأصل فيها تقديم استشارات إدارية، قامت تقدم
خلوا علينا قانونية. على الخط
الكل بيدخل على الخط والكل بيدخل على الخط، وبما أنه أصلاً مش صاحب خلفية قانونية راح يحاول يستغل التكنولوجيا إلى أبعد الحدود، فراح يشتغل على شو؟ يشتغل على عامل السرعة،
أيوة.
عامل السعر، فراح يسحب شريحة كبيرة،
يأكل جزء من الكعكة
من خاصة في المستقبل. العملاء شخصيتهم وطباعهم ياسا تتغير، ياسا تشوف الأسهل، ياسا تشوف الأرخص، ياسا تشوف الأسرع. ومع تطور التكنولوجيا راح تقل الفجوة في موضوع الجودة. فالتكنولوجيا راح في المستقبل تكون كفيلة أن تقدم لك جودة نوعا ما عالية،
معقولة.
وممكن تتجاوز جودة المحامي البشري إذا أخذنا بالمتوسط.
أي.
لأن أنت اليوم عندك محامي مميز وفي أعلى،
ومحامي مبتدئ
لذلك التكنولوجيا راح تقدم لك أفرج، أو عفوا راح تقدم لك نتيجة واحدة. يمكن النتيجة هاي أو مش ممكن، في أمريكا عملوا تجارب كثيرة بين يابوا أمهر المحامين ويابوا تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل المسابقات. تقنيات الذكاء الاصطناعي كانت تتفوق على المحامين،
يمكن تتفوق بالسرعة بعد أكثر
بالضبط يعني. أنا شوف، ومجال عن مجال يختلف. المحاماة بحر
صح.
مثلا الشركات اللي تشتغل في نظام في قضايا أو في مش في القضايا، تشتغل في الجانب التجاري وفي جانب الشركات في عمليات الاندماج والاستحواذ، تحتاج تراجع في عمليات الاندماج والاستحواذ تحديدا. المحامي يحتاج يراجع ممكن آلاف من العقود والمستندات. يعني الشركة نفسها ممكن تكون وقعت 1000 NDA عدم الإفصاح، و 1000 مذكرة تفاهم، و 1000 عقد توريد. فالتكنولوجيا كفيلة أن تراجع هذه العقود وتقدم وتعمل فلترة وتعمل ملخصات في ظرف دقائق، ما راح أقول أيام. فهذه أدفانتج، هذه حاجة متقدمة ممكن المحامي يستغلها. المحامي الذكي راح يستغلها.
جميل، بس في جزئية مهمة، وش الخدمات اللي راح تكون لها يعني أسهل تقديمها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وش الخدمات اللي تتوقع أنها راح تكون أصعب؟ يعني البداية في الذكاء الاصطناعي وين راح يكون، في أي منطقة قانونية من الخدمات، وش آخر شيء ممكن يعني يدخل صعوبة الذكاء الاصطناعي أنه يقرأ بياناتها؟
أنا إذا تسمح لي أرجع أحيل لكلمة ذكرها عندنا وزير الذكاء الاصطناعي، شخصية قامة كبيرة وفكر عالي، الأستاذ سعادة عمر سلطان العلماء. ذكر في كلمة من فترة في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، فقال من التحديات اللي بتواجهنا وإحنا اليوم ياسين نشتغل على يعني إزالتها من أمامنا، هي أن أصحاب القرار في المؤسسات غير مؤمنين بالذكاء الاصطناعي.
جميل.
فهذه العقبة الأساسية، وليست الذكاء الاصطناعي كتقنية نفسها. فنحن نحتاج أن نأهل أصحاب القرار،
صناع القرار،
مش أن كلهم يكونوا خبراء ذكاء اصطناعي، أن يكون مقتنع
صح
بأهمية الذكاء الاصطناعي. هذه عقبة لازم نزيلها. العقبة الثانية، الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا، والكل يعلم أن التكنولوجيا متطورة بشكل أسرع من القوانين. التكنولوجيا متطورة بشكل أسرع من القوانين، ويمكن اليوم أنت لو بغيت تعمل تشريع لتكنولوجيا المستقبل، الجهات الحالية الموجودة طبعا مش يعني ممكن راح تواجه صعوبات في فهم أصلا التكنولوجيا هاي عشان تقدر تجهز مسودة قانون. لذلك مثلا تم في دبي من فترة قريبة إنشاء مختبر التشريعات.
جميل.
هو ليست هيئة تشريعات أو لجنة التشريعات، لجنة التشريعات موجودة. مختبر التشريعات عسب يتم طرح تكنولوجيا المستقبل، ويشوفون كيف ممكن يتم تشريعها وكيف ممكن يتم تنظيمها. فهذه محتاجة تجارب، فلذلك ما في إشكالية من يعني الذكاء الاصطناعي متقدم ومتطور بشكل سريع. تحتاج أنت كقانوني أو المؤسسات القانونية أن تجهز البيئة له، تشريعات وأيضا أصحاب قرار.
أقصد مثلا الجنائي هل تتوقع يتأخر والتجاري كله الأولوية، الأحوال الشخصية، التقسيمات هذه؟
أيوة، هذا السؤال بعد يحتاج ممكن تعديل قانوني، لأن اليوم أنت تعرف إحنا في التكنولوجيا مثلا ممكن يقول لك اليوم مثلا في محاكم كثيرة المتهم اللي في حبسه ما يتم جلبه للمحكمة لأن فيها تكلفة وفيها بهدلة وهو قاعد في محبسة في السجن يشارك في الجلسة من خلال النقل التلفزيوني الفيديو كونفرنس بدون حتى صار تعديل قانوني ممكن. ليش؟ لأن في طبعا فريق تقليدي قال لا لازم يكون حاضر أمامي
شخصه.
الجلسة شخصة هذا القانون، وفي حد يقول لك لا حضوره عن طريق تقنيات الفيديو هذا حضور.
نعم.
فراح تجي تعديلات، راح تجي تكنولوجيا تحتاج تعديل قانوني.
صح.
اليوم في القضايا الجنائية ممكن نرجع لفكرة المحتوى، في محتوى راح يكون للمتهم الفلاني، محتوى المتهم الفلاني هذا راح ممكن يمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعطي توقعات من ناحية أنه ارتكب الجريمة أو لم يرتكب الجريمة. فهذه أدوات راح تساعد أيضا، نرجع لفكرة الأدوات، هي لن تصدر قرار ممكن على المتهم بإدانته أو براءته، ولكن أدوات راح تكون أمام عضو النيابة أو الهيئة القضائية،
بتصير مثل هيئة المحلفين
يعني ساعده في اتخاذ القرار.
أي نعم بالضبط. تساعده تعطيه أدوات.
بس دامك تكلمت عن في القانون الرياضي، هل ممكن مثلا نشوف حكم
الكتروني؟
الحكم الكتروني موجود، الفار موجود.
لا بس برضو الفار في
الفار
ناس
يديرونه بشر يعني. صحيح. الفار ما هو
انا كذا تطلع اشاره مثلا عند حكم الساحه من الحكم الالكتروني الفار انه في خطا معين.
والله في الرياضه اشوف الموضوع بسيط جدا. نعم ممكن، لان اليوم في رياضات ثانيه تجاوزت كره القدم في التكنولوجيا، الام بي اي كره السله، لعبه التنس عشان دقة أن الكرة ضربت المضرب مثلا يستخدمون فيها تكنولوجيا. نفس الشيء في كرة القدم، يمكن اليوم معنا الفار، يعني أحد مين مؤسس الفار؟ كولينا. كولينا أشهر حكم في العالم
الإيطالي،
اللي هو البشر من البشر اشتغل على الفار، والحين كم كملنا مع الفار؟ سنة أو أكثر.
من كأس العالم تقريبا.
يعني جدل كبير حول الفار.
صح.
بس ليش الجدل الكبير حول الفار؟ لأن أصحاب القرار في الفار هم أظن البشر.
هذا هو.
فهذا يشوف الإعادة يقول ضربة جزاء، والثاني يقول لا مو بضربة جزاء، أو حكم الفار يستدعي الحكم المباراة، وحكم المباراة يقول له لا مش ضربة جزاء، ويطلع وعقب يجيك المحلل اللي هو كبير الحكام يقول لك لا كانت ضربة جزاء.
وفي برنامج ثاني يقول الكبير محلل في برنامج ثاني يقول لك لا.
وطبعا ما يخفى عليكم التعصب الرياضي فساعات
والميول
نعم، لكن السؤال في محله الأمانة. التطور التصوير في المباريات ونقل المباريات وعدد الكاميرات المهول، اليوم احنا ياسين نشوف التقنيات قامت تتوفر في السيارات، المراية الجانبية تم استبدالها في بعض السيارات مثل الأودي شفت الجديدة بكاميرا
لكسس برضو في تشويقية لكسس المرايات،
وهذه التكنولوجيا من تجي خلاص بتشوفها في كل مكان، لأن هي تكنولوجيا
تبدأ
مدام تم تجربتها ونجحت راح تطلع في كل مكان. لكن طبعا هذا عاد يرجع للرياضيين، لأنه ممكن يقول لك لا أنا لعبة كرة القدم أبا أترك فيها جانب تشويقي
وحالاتها في أخطائها ومن الكلام.
بالضبط. بس دخول الفار ها معناته أن أصحاب القرار في الرياضة أو كرة قدم أصبحوا مؤمنين في التكنولوجيا.
بس ما طبقوا في دوري أبطال آسيا.
دوري أبطال آسيا خلنا
طيب بالنسبة إلى احنا نعرف انه من اكبر التحديات اللي تواجه مكاتب المحاماة هي ادارة المكتب داخليا. تجد المحامي عنده عملاء ويسوق بشكل ممتاز، بس لما تكثر عليه القضايا والاستشارات والعقود يواجه صعوبة في ادارة الفريق العمل والوقت والمهام. فكيف ممكن نطور إدارة مكاتب المحاماة من خلال التقنية؟
هذا أفضل مجال التقنية راح تخدم فيه. لأن الإنسان بطبعه ما يقدر يتذكر كل شيء.
جميل.
ف هذا واحد. اثنين، اللي صاير في مكاتب المحاماة وممكن مكاتب كثيرة تخسر يعني ويقولك أنا ما أحقق أرباحها وتسكر، لأن ما فيها جودة في العمل، الافشنسي. ليش؟ لأن نفس العمل يقوم بأكثر عن شخص. أنا بعطي مثال حي اليوم، جلسة في المحكمة، نفترض مش جلسة مرافعة، جلسة إدارية أو جلسة بسيطة حضرها المندوب ورجع المكتب قدم الأبديت لمثلا إدارة معينة أو للسكرتارية، السكرتارية سجلوا الأبديت، الحين شخصين قام بنفس العمل، بعدين الأبديت هو يقول أن في جلسة بتاريخ كذا، المحامي سجل الأبديت عنده عشان يتذكر ويروح الجلسة. فهذا عمل، نفس العمل قام بثلاث أشخاص في المكتب
بالضبط.
فهذا وقت مهدر. لو في سوفتوير ذكي كان بيكون الشخص الأول اللي دخل الأبديت كل أصحاب العلاقة في الملف هذا الأبديت أمامهم
تاز.
فوق ذلك نفس السوفتوير راح يعطي تذكير أصحاب القرار قبلها بيوم، قبلها بساعة، راح يعطي نوتيفيكيشن، راح يعطي تذكير، المواعيد راح يحصلون فيها تذكير، أمور كثيرة في مكاتب المحاماة، أوقات مهدرة. أنا بعطي مثال ثاني، اليوم عندك ملف صار لأربع سنوات في المحاكم، طلع طعن أو تمييز أو عليا ورجع وخبرة وملف كبير ومعقد، وأحد المحامين ماسك الملف ويشتغل عليه، فجاء صاحب المكتب، لو افترضنا مكتب صغير، أو يا أحد الشركاء إذا المكتب أكبر، أو الهدف مدير الإدارة ويبغي يفهم الملف شو صاير فيه، لأن مثلا العميل قدم شكوى أو العميل يبغي هو يتواصل مع العميل، فيبغي يفهم الملف شو صاير فيه، شو راح يسوي، راح يروح للمحامي ويقول له عطني مثلا تقرير، عطني ملخص للملف. كم من الوقت راح يستغرق هذا المحامي عشان يجهز التقرير، حتى لو كان هو المحامي اللي ماسك الملف، لكن الملف عمره 3 أو 4 سنوات
بالضبط.
المحامي عنده 20 أو 30 أو 50 ملف فراح يستغرق، يعني في أفضل الحالات راح يستغرق ساعات.
جميل. والمحامي رأس ماله وقته،
رأس ماله وقته، وفي مكاتب أصلا تشتغل بنظام الساعة. فهذا العمل، هذا العمل للعميل أو لأحد الزملاء في المكتب، لأحد الزملاء، فما تقدر تطلع في فاتورة للعميل، فهذه أوقات مهدرة
بالضبط.
لو كان في سوفتوير ذكي، السمري أو الملخص، المفروض إذا كان سوفتوير ذكي يكون موجود في أي وقت،
يرسله
في أي وقت، ممكن أي شخص مسؤول في المكتب مجرد يدخل ويطلع، وكثر ما تطور القضية أو يرسل التقرير للعميل هو بنفسه يرسل بشكل آلي الأبديت. ممكن حتى إذا متطور جدا السوفتوير يعطي العميل أكسس على ملفات اللي في المكتب، يدخل يشوفها حال المحامين، شفافية مطلقة.
بس هذه ما فيها خطورة من حيث حماية أمن المعلومات.
أيوة والسرية. لا، أنت بتعطيه إذا في الحالة، مثلا إحنا ياسين نذكر خيارات، أنت ممكن، أنا بحكم تجربتنا واطلاعنا على المتوفر في السوق، ممكن تعطيه اطلاع بقيود معينة، يعني فقط من باب الاطلاع، نفس أنت لما يكون عندك محاسب وتعطيه الإمكانية أنه يطلع على الحساب البنكي بس ما يقدر.
إيه بس المشكلة عندي أنا من الهاكرز، كيف أتعامل معهم؟ مشكلتي أيضا الشركة هذه اللي قدمت لي البرنامج تقدم البرنامج لمكاتب ثانية، إيش يضمن لي أن الشركة هذه اللي مقدمة لي السيرفر ومقدمة لي البرنامج ما يعني تعطي أكسس على بياناتي المكاتب ثانية الخصومنا في القضايا؟
هذه محامي أنت أدرى، لكن اليوم
لا، أنا أتكلم كناحية فنية،
كناحية يعني تكنولوجية في 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 حماية تامة. أنا بعطي مثال، اليوم المايكروسوفت كلاود اللي هو مكان أي شركة في العالم ممكن تخزن بياناتها، ما أدري بالكم اللي موجود حاليا في المايكروسوفت كلاود، لكن لو تسأل ممكن يطلع لك رقم فلكي، يكون مثلا أنا معلوماتي ومعلومات مكتبي في المايكروسوفت كلاود، ممكن تطلع يعني يقول لك والله 1,000,000 مكتب محاماة ومليون شركة استثمارية موجودة هناك بياناتها، فطبيعي ما في جهة أو مكتب أو جهة أخرى تقدر تطلع على البيانات.
يعني هي تعتمد على الثقة أيضا بالجهة اللي تقدم الخدمة،
تعتمد على سمعة الجهة وعلى التكنولوجيا، التكنولوجيا تحمي، حتى تحميك من الشخص اللي يقدم لك الخدمة نفسها.
أنتم عندكم مشروع بهالخصوص بالمنتج للسوق؟
نعم.
وش الميزة، وش القيمة المضافة اللي عندكم؟
احنا الله يسلمك، احنا من السوق، فشفنا شو التحديات اللي موجودة في السوق، فعرفنا أن التحديات اللي موجودة في السوق، واحد المحامي ما يحب التكنولوجيا بشكل عام حسب حكم طبعه، التكنولوجيا المعقدة هذا واحد. اثنين، السؤال اللي انتو ذكرتوه، التجارب اللي موجودة في السوق تجارب فشلت وبرامج استخدامها صعب، ممكن يحتاج دليل استخدام ويعني محتاج شغل كبير عشان تفهم البرنامج، هذا ايضا تحدي. ثلاثة، البرنامج ما يقدم لي خدمات إضافية، يعني البرنامج مو بذكي، البرنامج أغلب البرامج اللي كانت في السوق هي برامج تحفظ المعلومة
تخزين.
نعم. بس احنا طورنا برنامج اسمه كيس انجنز، محركات القضايا، هو ليس فقط للقضايا، هو لكل إدارة قانونية سواء كانت في مؤسسة، في بنك، في جهة حكومية أو طبعا مكتب المحاماة. ميزة البرنامج طبعا اللي أهم ميزة انه يشتغل باللغتين العربية والإنجليزية.
اها.
وفيها ترجمة فورية، فإذا عندك في المكتب مستشار عربي كتب معلومة يقدر المستشار الأجنبي يقراها بدون أي
ترجمة،
بدون ترجمة، بدون تضييع وقت، بدون ما يكون حتى في نقاش أو كلام فيما بينهم. وطبعا فيها هي تدير باختصار البرنامج ينقل مكتب المحاماة الورقي إلى رقمي بالكامل. هذا واحد. اثنين، بعد ما ينتقل إلى رقمي بالكامل يبدأ بتقديم مميزات وخدمات فيتشرز، يعني كل 3 شهور في أبديت تجي له فيتشرز زيادة، منها مثلا الأمثلة اللي ذكرتها، موضوع الملخصات موجودة، التذكير، حتى يبعث للحسابات تذكير بموعد سداد مثلا جزء من الأتعاب.
جميل، هذه من أكبر الأشياء اللي تأرق المحامين،
ينظم موضوع التايم شيت، فهو ليس فقط لإدارة ملفات القانونية،
إدارة المكتب،
إدارة المكتب بالكامل، فهذا يوفر وقت كثير ويلخص وقت كثير. وحتى البرنامج بنفسه ينمي لك مكتبة داخلية بدون ما في أحد يشتغل عليها.
جميل.
فأنت مع الوقت يصير عندك مكتبتك الخاصة لأحكام ومذكرات أنت كتبتها بنفسك، ممكن ترجع لها بسهولة في لحظات، بدل والله تعال دور الملف، وين الملف الفلاني مثلا.
جميل.
فالملف موجود رقمي. الشيء الثاني، ممكن تدخل على الملف من أي مكان في العالم. ففي في في مميزات كثيرة يعني.
رائع. وهل تكلفته بتكون معقولة ولا عشان المحامين عندهم فلوس بيعونه غالي عليهم؟
لا، ميزة البرنامج إن المفروض إذا اللي يشتغل عليه، المفروض البرنامج بيبدأ ينقل المكتب يعني إلى جودة عالية تحقق له الربحية. الشيء الثاني، هو مصمم لكل أنواع المكاتب، من أصغر مكتب إلى أكبر. جميل. مكتب عالمي،
يتناسب مع ميزانية المكتب.
أيوة، لأنه هو باليوزرز، بعدد المستخدمين. فالمكتب الصغير راح يمكن يستخدم 5، المكتب الكبير ممكن يستخدم 50 أو 100، فالتكلفة. جميل. هي باليوزرز. والحمد لله البرنامج السوفتوير نزل السوق من أقل من سنة وفي الإمارات. ودخل ثاني أكبر مكتب محاماة، محاماة عالمي، مكاتب محلية، مؤسسات استثمارية، إحدى أكبر شركات اتصالات،
ما شاء الله.
وإن شاء الله حاليا في عارضين البرنامج لأكثر من مكاتب كبيرة في الرياض.
أكثر شيء حفزنا أنه يعني خليجي من سوقنا، يفهم إشكالياتنا، ما هو من سوق مختلف، من بيئة مختلفة.
أيوة، هو مصمم بفكر قانوني، يعني بخلفيته محامي.
جميل.
وليس شخص تكنولوجي فقط، فهي فيها المنظومة إن شاء الله متكاملة.
أبو حمد، في أسلوب مشهور اسمه أسلوب ماكدونالدز كنتاكي في نماذج العمل،
كيف هو يعني؟
أي وش الأسلوب ذا؟
كيف مكاتب المحاماة تستفيد من أسلوب ماكدونالدز وكنتاكي
في النظام؟
أي طريقتهم يعني هل فعلا في تشابه؟ هل في ممكن استفادة من هالنموذج العمل حقهم؟
أيوة، هذه إذا استخدم مكتب المحاماة التكنولوجيا، لأن إحنا شو نقول، مكتب المحاماة في مثلا 5 محامين، 50 محامي. إذا المكتب تقليدي، كل محامي يشتغل في المكتب بعقليته وبفكره وبستايله، فكل عميل يدخل المكتب
يتفاجأ
بحسب المحامي، يحصل ستايل ونظام معين. فتخيل العميل عنده مثلا أكثر عن ملف في المكتب عند أكثر عن محامي. العميل يحس نفسه جالس ضايع ويتعامل مع أكثر عن مكتب في مكتب واحد. ليش؟ وما تقدر تلوم المحامين، لأن المحامي دخل بفكرة وما شاف أمامه طريقة لازم يتبعها. ليش؟ لأن الموضوع تقليدي ورقي. لكن إذا في نظام لتسجيل الملف وللمحامي المسؤول والمحامي المشرف والمندوب والحسابات، فكل ما راح يدخل موظف جديد في المؤسسة هاي، محامي، إداري، مدير، راح فقط
يمشي على نفس الأسلوب.
يمشي على نفس الأسلوب.
مثل ما إنك تدخل ماكدونالدز في الرياض أو في دبي نفس الإجراءات.
أو في الهند أو في طوكيو أو في ما تعرف من وين تدخل.
ماكدونالدز هو ماكدونالدز في كل العالم.
بالضبط.
أو كنتاكي.
شركات العالمية هذه من الفوائد
التقنية.
نقدر نقول إن راح توحد إجراءات. راح ترفع القيمة السوقية مثل ما ذكرنا. فالمؤسسة هاي ممكن المحامي يبيعها بعد 10 سنين. وطبعا مثل ما قال الفقيه اللي ذكرناه في بداية الحديث نهاية المحامين أو محامين الغد راح يضمن لمقعد في المستقبل.
طيب هل فعلا مكاتب المحاماة الدولية إجراءاتها موحدة في كل فروعها في العالم؟ يعني هل هي فعلا هالأسلوب مطبق فعليا؟ بمعنى أنه الحين في المستشفيات احنا شايفين نماذج عمل في المستشفيات متشابهة إلى حد كبير، يعني أنت ما تفرق كثير المستشفى عن مستشفى تدخله. لكن مكاتب المحاماة الدولية هل كل مكتب له أسلوبه وبصمته الخاصة، ولا في تشابه فيما بينها في إجراءات العمل حتى على مستوى على يعني على اختلاف مكاتب المحاماة؟
لا، هو المكاتب العالمية يعني فيها أكثر عن طبقة، فيها اللي يسمونها الأكبر عشر الماجيك سيركلز.
نعم.
وفيها الأكبر بس مش الأكبر عشر. مكاتب المحاماة العالمية كل مكتب له نظامه، وكل مكتب حاول يعني يكون عنده نظام موحد حتى صح. قبل عهد التكنولوجيا، لأن أنت ممكن بالورقي لكن الموضوع صعب، التكنولوجيا تسهل لك الأمور.
صح.
اللي أبغى يقوله اليوم إن سمعنا إن من مكاتب عالمية اليوم ممكن يكون أكبر مكتب في العالم، فيحس بنفسه إنه هو في قمة الهرم، فخلاص ما يحتاج يضيف أي شيء. في مكاتب عالمية قامت بشراء شركات تكنولوجيا ناشئة. مكتب المحاماة نفسه من في أحد أكبر 10 مكاتب في العالم اشترى شركة تكنولوجيا ناشئة $65 مليون.
الله.
مكتب يعني لا تظن دفعه وهذا المبلغ الضخم 200 مليون تقريبا ريال فقط عبثا. المكتب اشترى هذه المؤسسة أو الشركة التكنولوجية الناشئة عشان تكون هي الذراع التكنولوجي لتهيئة هذا المكتب للمستقبل. واليوم طبعا هي أشهر منطقة سيليكون فالي في أمريكا. اليوم عدد مكاتب عدد الشركات اللي تشتغل في مجال التكنولوجيا أصبح كبير جدا، و2018 العدد والاستثمارات في مجال التكنولوجيا في القانون صار 3 أضعاف اللي كان في 2017. فالأرقام كلها طبعا بالمليارات. فوجود هالشركات في دولة واحدة، طبعا أكيد أمريكا هي قارة، يعطي تأكيد أن المجال القانوني مو بسوف يتغير، يالس يتغير. والحمد لله المنطقة الحين بدت، وإحنا بدينا معاهم إن نأسس شيء يكون مناسب للمنطقة، يتقبل المنطقة بلغتها العربية، بلغة بالأجانب اللي موجودين فيها، بالتقاليد اللي موجودة فيها، ممكن في أمور متأخرة، لكن يعني راح إن شاء الله متفائلين هتواكب اللي يصير في العالم.
أجل إحنا كمحامي لازم نشتري لنا شركات آي تي.
تشتري شركة آي تي أو تنضم في سوفت وير موجود.
أو شركة آي تي تشتري مكتبي.
كل شيء وارد.
نبيع مكاتبنا عليهم.
كل شيء وارد.
والله دخلوا علينا بالخط كل الشركات.
شوف اليوم أنت ما تقدر تشيلهم من على الخط. فأنت اختار. يا تحاول تطلع وياهم.
طيب إيش رأيك بنموذج الشراكة مع شركات الآي تي؟ يعني ممكن أروح أشوف شركة آي تي أو عنده مهتمة بالذكاء الصناعي وأسوي معها شراكة كمكتب محاماة.
هو شوف، هو طبعا بالمنطق طبيعي مش كل مكتب محاماة، كم عدد مكاتب محاماة في العالم، فطبيعي مش كل مكتب محاماة راح يأخذ له شركة آي تي يطلع معها شراكة. ليش؟ لأن في الأخير في صفوة للشركات. لأن أنت اليوم كمحامي شو تبغي؟ تبغي شركة آي تي أو تبغي أفضل سوفتوير في السوق؟ تبغي أفضل سوفت وير،
تبغى منتج بالنهاية،
تبغي أفضل منتج. فلو افترضنا في 1000 شركة ما راح تكون منتجاتها على نفس الكواليتي، راح تكون
متفاوتة.
فالمحامي الكيس راح يروح لأفضل شركة ويتعاقد معها، مش بالضرورة يدخل معها شريك، لأن ممكن هي أصلا تكون
أكبر منه
بـ1000 ضعف. يعني ما في مجال نفس ما قلت ممكن تشتريك لكن ما تدخل معها شريكة.
الله يعطيك العافية أبو حمد، احنا شاكرين والله حضورك لنا ومنور الرياض. الله يسعدك
ومنورة بهلا وموسمها.
الله يرضى عليك. الله يسلمك.
الله يسلمك.
شرفت.
الله يحييك. يا مرحبا.
يا هلا الدعوة وفرصة طيبة.
الله يسعدك. يا مرحبا. حياك الله.
مايكس صديقك المفضل الجديد.